حتى يبدو حتى يبدو بيع التمر بالتمر أو الثمر بالثمر، بس تقول التمر بالتمر أحسن يعني ما تجعل
الثمر بالتمر كمان.
كيف؟
ثمر بالتمر لما كمان
عندك يعني في نسخة ما يضر. نعم. ايش عندك؟ ما عندك خلاف فيها النسخ؟ ها؟ كلها الثمر بالتمر؟ ماشي، يعني الثمر اللي هو التمر. والنسخة هذه اللي موجود في الهوامش هذه في مختصرة من نسخة اليونيني، وحقيقة بحاجة إلى النسخة الأصلية من نسخة اليونيني، لأنها توضح كثير مما اختصر من خلاف روايات البخاري، اختلاف الروايات زيادة أو بنقص أو في الضبط، هذا اختلاف كثير، وبعض الروايات تكون أحسن من بعض وأبلغ أو أسوق في المعنى وأسلم. نعم، انتهى. الحمد لله. وبعد، هذا الباب هو آخر أبواب كتاب السقيا، وما ساق فيه سواء من عنوان الباب أو من الأحاديث قد مرت سواء في هذا الباب أو في كتاب البيوع، والمعنى ظاهر فيما أراده المصنف البخاري رحمه الله من أن الإنسان المسلم أو غير المسلم إذا كان في دار الإسلام، إذا كان له ممر أو سقيا أو طريق أو له شرب ونحو ذلك فإنه يستحقه، لأن هذا يكون فيه مصلحة قيام حائطه أو قيام ثمره قيام أشجاره، ومنع المسلم من أن يصل إلى ملكه من خلال ممر في ملك غيره هذا منع له فيما يستحق. الشريعة جاءت ببذل ما هو دون ذلك، حتى الماعون يبذل، فكيف بما لا يتوصل إليه إلا بالمرور في ملك الغير. ومعلوم أن البساتين والنخيل والحيطان هذه بعضها يكون خلف بعض، ما يكون لها طريق، فإما أن يكون الطريق بينها يتصالحون على ذلك، يكون بين هذا الملك وهذا الملك طريق لدخول البهائم، دخول الراحلة أو دخول البقر للحرث أو دخول الغنم أو الآن دخول السيارات وما أشبه ذلك، وإذا لم يحصل إلا بطريق أن أيضا للمشاة في داخل ملك الغير وليس ثم إلا هو، فإنه لا بد من بذل ذلك لأنه يقطع على الأخير الوصول إلى ملكه. وهذا كله من جنس ما مر معنا في أحاديث السقيا، وأن المرء إذا كان أقرب إلى السقيا من الوادي أو من النهر أو من العين أو نحو ذلك أنه إذا شرب فيعطي من خلفه، أسقي ثم أرسل، فإن هذا هو المتعين. كذلك المرور، الحديث التي ذكر في كلها راجعة إلى كتاب البيوع، ومرت معنا سواء الكلام عن المخابرة والمحاقلة أو الكلام عن العراية إلى آخره. لكن هو أراد البخاري بذلك أنه لوجود هذه الأشياء يحتاج معها، ما دام أن الشرع أقر المخابرة، أقر العرية، وأقر أنك تشتري الملك والثمرة لتكون لفلان، وأقر هذه المسائل، فهذا إقرار أيضا للوسيلة للوصول إليه والعناية بالملك المتأخر. هذا ما يظهر لي في هذا المقام، يعني في سبب الإيراد. والواجب على المسلمين في هذه المسائل أن يكون بينهم تصالح وعدم تشاح، والواجب التعاون وبذل ما لا على المرء فيه من ضرر. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وهي كراء الأرض، لأن الأرض لا ضرر على الإنسان في بذلها، وهذا نهي جاء أولا، ومر معنا الخلاف سابقا، وأن الصحيح جواز كراء الأرض. لكن لماذا نهى أو التعليل في النهي؟ لأن الأرض ينبغي أن يبذلها لمن يزرع، يبذلها لمن يستفيد منها، لأنها لا تنتهي عينها ولا تنفذ، فهي باقية، فاستثمار المسلم لها أولى من تركها. فإذا كان هذا النهي في ترك الأرض، فكيف بممر في ملك الإنسان ينتفع منه من خلفه؟ لا شك أن هذا المنع من أن يمر في ملك غيره ليصل إلى ملكه، ولا سبيل له إلا هذا الطريق، أنه من باب أولى أن ينهى عن ذلك. في البخاري يلحظ عدة معاني ويربط بين الأحاديث كما مر معك فيما سبق. نعم. كتاب الاستقراض، مقصود بالاستقراض هو طلب القرض، والقرض قد يكون جائزا وقد يكون مستحبا، يعني في حق المقترض، وقد يكون واجبا أن يقترض. أما الجواز فظاهر، فإن الأحاديث فيها الدلالة على جواز ذلك، وقد يكون مستحبا أن يقترض إذا كان ما يقوم به من أداء للحقوق التي عليه سيكون معه لو أخر تفريط منه أو مضايقة، مثل الحقوق الزوجية وأشباه ذلك، فإنه أن يصبر خير له، لكنه إن كان فيه عليه مضرة فاستقراضه لأداء الحقوق يعني التي عليه في النفقة على أهله ونحو ذلك، هذا قد يكون مستحبا في حقه يعني في بعض الأحوال. والاستقراض أيضا يعني طلب القرض قد يكون واجبا في بعض الحالات التي يكون معها دفع المفسدة الأعظم التي قد تناله، إما في بدنه مثل أمراض شديدة معها هلكته، أو في أبنائه، أو يكون فيها دفع عن نفسه أو ماله أو نحو ذلك، ولا يكون ذلك إلا بالاقتراض. فهذا راجع إلى ما يتحصل، ما يحصل بالاقتراض من المصلحة التي رعاها الشرع، والأصل فيه الجواز، ليس الأصل فيه الاستحباب، وليس الأصل فيه الوجوب. الأصل فيه من جهة المقترض الجواز، أنه يجوز له أن يقترض، لكن أن يضم إلى ذلك أن ينوي أداء هذه الحقوق. وأما إذا كان ليس عنده، ليس في ظنه ما يفي به ويتوسع في الاقتراض ويقترض ليتوسع هو، وليس عنده ما يفي به الحقوق، فهذا يكون في حقه مكروها، أو قد يكون في حقه غير جائز إذا كان ليس في ذهنه أو ليس أمامه ما يسدد به. وهذا ما توسع فيه كثير من الناس في باب الاقتراض، وتوسعوا في الاقتراض حتى أصبحوا شبه أسارى لمن أقرضهم، من جهة أنهم لم يستطيعوا الوفاء وليس أمامهم وفاء. في هذه الحالة الصبر خير، وأبقى أن يصبر خير له من أن يقترض وهو ليس أمامه طريقة للوفاء. المقصود من ذلك أن الشريعة جاء من محاسنها أنها أباحت القرض وحثت عليه على أن يقرض المسلم أخاه. قد جاء في أحاديث منها ما هو حسن ومنها ما هو دون ذلك، أن القرض من المسلم لأخيه إذا أقرضه مرتين فكأنه تصدق به مرة. هذا رواه ابن ماجه وغيره، من أقرض أخاه المسلم مرتين فكأنما تصدق به مرة. وجاء في بعض الأحاديث أيضا أن ثواب الصدقة بعشر أمثالها، وثواب القرض بثمانية عشر. وقد جاء في بعضها أن هذا مكتوب على أبواب الجنة، لكن فيها ضعف، وهي معروفة في أحاديث الفضائل. المقصود من ذلك أن الشريعة من محاسنها أنها أباحت القرض، والقرض في الاسم العام يراد منه أن يعطي العين النقد ليرد مثله، يعني يعطيه ألف ليرد الألف، يعطيه عشرة آلاف ليرد عشرة آلاف. وأما الدين فهو أعم من القرض، فيدخل القرض في اسم الدين ولا يدخل الدين في اسم القرض. وهذا على صنيع الفقهاء، فإنهم يجعلون الدين أعم، والدين هو ما يحل في ذمة الإنسان مما يجب عليه أن يؤديه، فيدخل فيه مثل المهر الذي لم يؤده أو المؤخر، ويدخل فيه ثمن السلعة المؤخر ونحو ذلك، يعني ثمن السلعة الذي يدخل فيه الأقساط، يدخل فيه النجوم إلى آخر، هذه كلها تسمى ديون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في حديث جابر لما اشترى وجعل الثمن دينا عليه. فأدخل البخاري الكلام على الدين في الكلام على القرض، لأن الدين الكلام عليه أعم من الكلام على القرض. قصة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وأنه اشتراه منه، اشترط عليه حملانه إلى المدينة وأنه رد عليه، فالقصة المعروفة ظاهرة الدلالة في فضيلة التيسير وتأجيل الثمن والتسهيل في هذا الباب، لأن هذا من التعاون بين المؤمنين ومن البر والإحسان. وأصل القرض هو عقد فيه إرفاق وفيه إحسان، ولهذا كذلك تأخير الديون، تأخير الثمن، هذا فيه إرفاق وإحسان، وهذا مما ينبغي للمسلمين أن يتعاهدوا. لكن المقترض أو المؤخر لا يستغل هذا الذي أعطته الشريعة وهباه الله جل وعلا له في أنه يتساهل. هذا هو الذي يحصل، كثير من الناس تجتمع عليه ديون، وهذا ثمن بيت وهذا ثمن سلعة وهذا مهر مؤجل وهذا كذا، حتى يغرق في مثل هذه المسائل، وهذا مما ينبغي المرء أن يحاسب نفسه عليه. الشريعة أباحت الاقتراض، قد يكون مستحبا كما ذكرت وقد يكون أرفع من ذلك، لكن ليس معها أن يغرق الإنسان نفسه في الدين، لأنه إذا مات عليه هذه الديون فإنه على خطر، عظيم. ولهذا جاء في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يوجب الحذر. الحديث الثاني حديث عائشة، ذكر فيه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. الطعام في الأصل كما هو معلوم من الأصناف الربوية، أحد الأصناف الربوية الطعام، لأن الطعام يكون من البر أو من الشعير، والبر والشعير هذا من الأصناف الربوية. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطعام ولم يؤدي ثمنه، أجل الثمن مع أنه صنف ربوي. فهل هذا خلاف القاعدة هو أن الربوي لا يباع إلا حاضرا ولا يؤجل، يعني ما يكون نسيئة، تبيع ربوي بربوي نسيئة؟ العلماء قالوا إن الربوي كما هو معلوم لا يجوز بيعه بربوي آخر نسيئة، إلا أن يكون أحد العوضين نقدا، إلا أن يكون أحد العوضين نقدا، يعني إذا كان نقد والآخر مثمن، مثل تشتري بقروش طعام تشتري بها أشياء، هذه يجوز التأخير فيها. قال بعضهم إلا أن يكون أحد العوضين نقدا والآخر طعاما لأجل هذا الحديث. وهذا منهم لأجل هذا الحديث الذي سمعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما إلى أجل ما سلم، يعني نسيئة لكن ما سلم. ومن حيث التقعيد، لأنه لو قيل بالتسليم، يعني لو قيل أن لابد أن يكون ثمن الطعام حالا، لنسد باب السلم، لأن السلم هو عكس هذا، السلم في التأخير، وكانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين. فلو قيل في هذا في الربويات أنه لابد أن تسلم وإلا كان ربا، لصار السلم بابا منسدا. ولهذا قال العلماء إنه من حيث الدليل يجوز بيع ربوي بجنسه نسيئة إذا كان أحد النوعين طعاما والآخر نقدا. ومنهم من علل بالتعليل الآخر، وهو أنه لو سد هذا الباب لنسد باب، لو سد هذا الباب لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، كما هو معروف من عباراته. الرهن في الدين هذا توثقة، الرهن توثقة دين بعين، كما هو معروف في تعريف الفقهاء، الرهن توثقة دين بعين. توثقة الدين بالعين هذه سائغة، كما جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم رهنه درعا من حديد، ومر معنا هذا في الرهن. نعم نكتفي هذا. الحجر والتفليس يأتي تفسيرها في الأحاديث، الحجر على السفيه أو على المفلس في أن يتصرف في ماله. نعم
وجه ذكر السلم هنا، هل هو مطلق على صفة بيع النبي صلى الله عليه وسلم شرائع من اليهودي؟
لا، السلم دين. لا يعني هو دخل يعني
يعم الدين
في الدين. السلم صار في ذمته، في ذمته ثمن مؤجل، يعني المثمن مؤجل، يعني السلع مؤجلة. نعم. وصحيح سلم الثمن، لكن المثمن صار في ذمته. أنا أقول ثمرت النخيل هذه لك، هنا صار في ذمته.
نعم.
المثمن في ذمته، واضح؟
لما تذكر السلم ذكر التابعي حديث بيع شراء النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذكره
لأنه هو عكس السلم، أو لأن الرهن يعني هذا أخر الثمن، وجاء الرهن في تأخير الثمن، يعني لأن الرهن توثقة، توثقة الدين به. وهذاك أيضا
تأخير
المثمن
قياس، يعني
هو يصير فيه، لا مثله، مو قياس يعني مثله، هذا مثله. نعم اللي بعده.
أخبرنا عبد الله بن مصطفى
حتى يبدو حتى يبدو أو الثمر بالثمر، تقول التمر بالتمر أحسن يعني ما تجعل الثمر
ثمر بالتمر كمان
كيف؟
ثمر بالتمر لأن كمان
عندك يعني في نسخة؟ ما أظن نعم عندك ما عندك خلاف فيها النسخ ها كلها الثمر بالتمر ماشي يعني الثمر اللي هو التمر هو النسخة هذه اللي موجود في الهوامش هذه في مختصرة من نسخة اليونيني وحقيقة بحاجة إلى النسخة الأصلية من نسخة اليونيني لأنها توضح كثير مما اختصر من خلاف روايات البخاري اختلاف الروايات زيادة أو بنقص أو في الضبط اختلاف كثير وبعض الروايات تكون أحسن من بعض وأبلغ أو أسوق في المعنى وأسلم نعم انتهى الحمد لله وبعد هذا الباب هو آخر أبواب كتاب السقيا وما ساق فيه سواء من عنوان الباب أو من الأحاديث قد مرت سواء في هذا الباب أو في كتاب البيوع والمعنى ظاهر فيما أراده المصنف البخاري رحمه الله من أن الإنسان المسلم أو غير المسلم إذا كان في دار الإسلام إذا كان له ممر أو سقيا أو طريق أو له شرب ونحو ذلك فإنه يستحقه لأن هذا يكون فيه مصلحة قيام حائطه أو قيام ثمره قيام أشجاره ومنع المسلم من أن يصل إلى ملكه من خلال ممر في ملك غيره هذا منع له فيما يستحق الشريعة جاءت ببذل ما هو دون ذلك حتى الماعون يبذل فكيف بما لا يتوصل إليه إلا بالمرور في ملك الغير ومعلوم أن البساتين والنخيل والحيطان هذه بعضها يكون خلف بعض ما يكون لها طريق فإما أن يكون الطريق بينها يتصالحون على ذلك يكون بين هذا الملك وهذا الملك طريق لدخول البهائم دخول الراحلة أو دخول البقر للحرث أو دخول الغنم أو الآن دخول السيارات وما أشبه ذلك وإذا لم يحصل إلا بطريق أن أيضا للمشاة في داخل ملك الغير وليس ثم إلا هو فإنه لا بد من بذل ذلك لأنه يقطع على الأخير الوصول إلى ملكه وهذا كله من جنس ما مر معنا في أحاديث السقيا وأن المرء إذا كان أقرب إلى السقيا من الوادي أو من النهر أو من العين أو نحو ذلك أنه إذا شرب فيعطي من خلفه أسقي ثم أرسل فإن هذا هو المتعين كذلك المرور الحديث التي ذكر في كلها راجعة إلى كتاب البيوع، ومرت معنا سواء الكلام عن المخابرة والمحاقلة أو الكلام عن العراية إلى آخره. لكن هو أراد البخاري بذلك أنه لوجود هذه الأشياء يحتاج معها، ما دام أن الشرع أقر المخابرة، أقر العرية، وأقر أنك تشتري الملك والثمرة لتكون لفلان، وأقر هذه المسائل، فهذا إقرار أيضا للوسيلة للوصول إليه والعناية بالملك المتأخر. هذا ما يظهر لي في هذا المقام، يعني في سبب الإيراد. والواجب على المسلمين في هذه المسائل أن يكون بينهم تصالح وعدم تشاح، والواجب التعاون وبذل ما لا على المرء فيه من ضرر. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وهي كراء الأرض، لأن الأرض لا ضرر على الإنسان في بذلها، وهذا نهي جاء أولا، ومر معنا الخلاف سابقا، وأن الصحيح جواز كراء الأرض. لكن لماذا نهى أو التعليل في النهي؟ لأن الأرض ينبغي أن يبذلها لمن يزرع، يبذلها لمن يستفيد منها، لأنها لا تنتهي عينها ولا تنفذ، فهي باقية، فاستثمار المسلم لها أولى من تركها. فإذا كان هذا النهي في ترك الأرض، فكيف بممر في ملك الإنسان ينتفع منه من خلفه؟ لا شك أن هذا المنع من أن يمر في ملك غيره ليصل إلى ملكه، ولا سبيل له إلا هذا الطريق، أنه من باب أولى أن ينهى عن ذلك. فالبخاري يلحظ عدة معاني ويربط بين الأحاديث كما مر معك فيما سبق. نعم. كتاب الاستقراض، مقصود بالاستقراض هو طلب القرض، والقرض قد يكون جائزا وقد يكون مستحبا، يعني في حق المقترض، وقد يكون واجبا أن يقترض. أما الجواز فظاهر، فإن الأحاديث فيها الدلالة على جواز ذلك، وقد يكون مستحبا أن يقترض إذا كان ما يقوم به من أداء للحقوق التي عليه سيكون معه لو أخر تفريط منه أو مضايقة، مثل الحقوق الزوجية وأشباه ذلك، فإنه أن يصبر خير له. لكنه إن كان فيه عليه مضرة فاستقراضه لأداء الحقوق يعني التي عليه في النفقة على أهله ونحو ذلك، هذا قد يكون مستحبا في حقه يعني في بعض الأحوال. والاستقراض أيضا يعني طلب القرض قد يكون واجبا في بعض الحالات التي يكون معها دفع المفسدة الأعظم التي قد تناله، إما في بدنه مثل أمراض شديدة معها هلكته، أو في أبنائه، أو يكون فيها دفع عن نفسه أو ماله أو نحو ذلك، ولا يكون ذلك إلا بالاقتراض. فهذا راجع إلى ما يتحصل ما يحصل بالاقتراض من المصلحة التي رعاها الشرع، والأصل فيه الجواز، ليس الأصل فيه الاستحباب وليس الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه من جهة المقترض الجواز، أنه يجوز له أن يقترض، لكن أن يضم إلى ذلك أن ينوي أداء هذه الحقوق. وأما إذا كان ليس عنده، ليس في ظنه ما يفي به ويتوسع في الاقتراض ويقترض ليتوسع هو، وليس عنده ما يفي به الحقوق، فهذا يكون في حقه مكروها، أو قد يكون في حقه غير جائز، إذا كان ليس في ذهنه أو ليس أمامه ما يسدد به. وهذا ما توسع فيه كثير من الناس في باب الاقتراض، وتوسعوا في الاقتراض حتى أصبحوا شبه أسارى لمن أقرضهم، من جهة أنهم لم يستطيعوا الوفاء وليس أمامهم وفاء. في هذه الحالة الصبر خير، وأبقى أن يصبر خير له من أن يقترض وهو ليس أمامه طريقة للوفاء. المقصود من ذلك أن الشريعة جاء من محاسنها أنها أباحت القرض وحثت عليه على أن يقرض المسلم أخاه. قد جاء في أحاديث منها ما هو حسن ومنها ما هو دون ذلك أن القرض من المسلم لأخيه إذا أقرضه مرتين فكأنه تصدق به مرة، هذا رواه ابن ماجه وغيره، من أقرض أخاه المسلم مرتين فكأنما تصدق به مرة. وجاء في بعض الأحاديث أيضا أن ثواب الصدقة بعشر أمثالها وثواب القرض بثمانية عشر، وقد جاء في بعضها أن هذا مكتوب على أبواب الجنة لكن فيها ضعف، وهي معروفة في أحاديث الفضائل. المقصود من ذلك أن الشريعة من محاسنها أنها أباحت القرض، والقرض في الاسم العام يراد منه أن يعطي العين النقد ليرد مثله، يعني يعطيه ألف ليرد الألف، يعطيه عشرة آلاف ليرد عشرة آلاف. وأما الدين فهو أعم من القرض، فيدخل القرض في اسم الدين ولا يدخل الدين في اسم القرض، وهذا على صنيع الفقهاء، فإنهم يجعلون الدين أعم، والدين هو ما يحل في ذمة الإنسان مما يجب عليه أن يؤديه، فيدخل فيه مثل المهر الذي لم يؤده أو المؤخر، ويدخل فيه ثمن السلعة المؤخر ونحو ذلك، يعني ثمن السلعة الذي يدخل فيه الأقساط، يدخل فيه النجوم إلى آخر، هذه كلها تسمى ديون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في حديث جابر لما اشترى وجعل الثمن دينا عليه، فأدخل البخاري الكلام على الدين في الكلام على القرض، لأن الدين الكلام عليه أعم من الكلام على القرض. قصة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وأنه اشتراه منه، اشترط عليه حملانه إلى المدينة وأنه رد عليه، القصة المعروفة ظاهرة الدلالة في فضيلة التيسير وتأجيل الثمن والتسهيل في هذا الباب، لأن هذا من التعاون بين المؤمنين ومن البر والإحسان. وأصل القرض هو عقد فيه إرفاق وفيه إحسان، ولهذا كذلك تأخير الديون، تأخير الثمن، هذا فيه إرفاق وإحسان، وهذا مما ينبغي للمسلمين أن يتعاهدوا. لكن المقترض أو المؤخر لا يستغل هذا الذي أعطته الشريعة وهباه الله جل وعلا له في أنه يتساهل. هذا هو الذي يحصل، كثير من الناس تجتمع عليه ديون، وهذا ثمن بيت وهذا ثمن سلعة وهذا مهر مؤجل وهذا كذا، حتى يغرق في مثل هذه المسائل، وهذا مما ينبغي المرء أن يحاسب نفسه عليه. الشريعة أباحت الاقتراب، قد يكون مستحبا كما ذكرت وقد يكون أرفع من ذلك، لكن ليس معه أن يغرق الإنسان نفسه في الدين، لأنه إذا مات عليه هذه الديون فإنه على خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يوجب الحذر. الحديث الثاني حديث عائشة، ذكر فيه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. الطعام في الأصل كما هو معلوم من الأصناف الربوية، أحد الأصناف الربوية الطعام، لأن الطعام يكون من البر أو من الشعير، والبر والشعير هذا من الأصناف الربوية. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطعام ولم يؤدي ثمنه، أجل الثمن مع أنه صنف ربوي. فهل هذا خلاف القاعدة هو أن الربوي لا يباع إلا حاضرا ولا يؤجل، يعني ما يكون نسيئة تبيع ربوي بربوي نسيئة؟ العلماء قالوا إن الربوي كما هو معلوم لا يجوز بيعه بربوي آخر نسيئة إلا أن يكون أحد العوضين نقدا، إلا أن يكون أحد العوضين نقدا، يعني إذا كان نقد والآخر مثمن، مثل تشتري بقروش طعام تشتري بها أشياء، هذه يجوز التأخير فيها. قال بعضهم إلا أن يكون أحد العوضين نقدا والآخر طعاما لأجل هذا الحديث. وهذا منهم لأجل هذا الحديث الذي سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما إلى أجل ما سلم، يعني نسيئة لكن ما سلم. ومن حيث التقعيد لأنه لو قيل بالتسليم، يعني لو قيل أن لابد أن يكون ثمن الطعام حالا لنسد باب السلم، لأن السلم هو عكس هذا، السلم في التأخير، وكانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين. فلو قيل في هذا في الربويات أنه لابد أن تسلم وإلا كان ربا، لصار السلم بابا منسدا. ولهذا قال العلماء إنه من حيث الدليل يجوز بيع ربوي بجنسه نسيئة إذا كان أحد النوعين طعاما والآخر نقدا. ومنهم من علل بالتعليل الآخر، وهو أنه لو سد هذا الباب لنسد باب، لو سد هذا الباب لنسد باب السلم في الموزونات غالبا كما هو معروف من عبارات الرهن. الرهن في الدين هذا توثقة، الرهن توثقة دين بعين كما هو معروف في تعريف الفقهاء، الرهن توثقة دين بعين، توثقة الدين بالعين هذه سائغة، كما جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم رهنه درعا من حديد، ومر معنا هذا في الرهن. نعم نكتفي هذا. الحجر والتفليس يأتي تفسيرها في الأحاديث، الحجر على السفيه أو على المفلس في أن يتصرف في ماله. نعم
أحمد وجه ذكر السلم هنا هل هو مطلق على صفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرائع من اليهودي
لا السلم دين لا لا يعني هو دخل يعني
بالدين.
في الدين السلف السلم صار في ذمته، في ذمته ثمن مؤجل، يعني المثمن مؤجل، يعني السلع مؤجلة.
نعم.
وصحيح سلم الثمن لكن المثمن صار في ذمته. أنا أقول ثمرة النخيل هذه لك، هنا صار في ذمته.
نعم.
المثمن في ذمة، واضح؟
نعم. لما تذكر السلم ذكر التابعي حديث بيع شراء النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذكره،
لأنه هو عكس السلم، أقول لأن الرهن يعني هذا أخر الثمن وجاء الرهن في تأخير الثمن، يعني لأن الرهن توثقة، توثقة الدين به. وهذاك أيضا
تأخير
المثمن
قياس، يعني
هو يصير فيه لا مثله، مو قياس يعني مثله، هذا مثله. نعم اللي بعده.